أقوى دليل عند من تم عقله على أن شرب الشرع أصفى المشارب تواطؤ قوم في سلامة فكره على كل ما يأتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا بارك على نبينا محمد وعلى أهل بيته وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الحديث الأول أيها الأحبة من شرح الأربعين النووية، والحديث الأول حديث عظيم بدأ به جماعة من أهل العلم، بدأوا به في تصنيفهم لكتبهم. الحديث مخرج في الصحيحين متفق على صحته. هذا الحديث رواه عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث حديث عظيم بدأ به جماعة من العلماء. إمام البخاري عندما ألف الصحيح بدأ صحيحه بهذا الحديث. ابن قدامة عليه رحمة الله لما ألف عمدة الأحكام جمع أحاديث الأحكام المتفق على صحتها، جعل أولها هذا الحديث، جاء بهذا الحديث. إمام السيوطي عليه رحمة الله جامع الصغير بدأ بهذا الحديث. هذا الحديث له مكانة عظيمة عند علمائنا، حتى قال إمام عبد الرحمن بن مهدي عليه رحمة الله، قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث، عليه أن يورد هذا الحديث في أول الكتاب. وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله، قال: هذا الحديث ثلث الإسلام، قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يقول الإمام أحمد يرحمه الله، يمثل ثلث دين الإسلام. جعل دين الإسلام قائما على ثلاثة أحاديث: إنما الأعمال بالنيات، الحديث الثاني الحلال بين والحرام بين، والثالث من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقد قال ابن رجب عليه رحمة الله: اتفق العلماء على صحة هذا الحديث وتلقته الأمة بالقبول. سبب ورود هذا الحديث عندما نريد أيها الإخوة أن نتكلم عن السبب الذي من أجله نزل القرآن، نقول سبب نزول الآية. أما بالنسبة للحديث النبوي فنقول سبب ورود الحديث. خرج الطبراني في المعجم كبير أن رجلا لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولحق به الصحابة رضي الله عنهم، هاجر رجل معه، لكن ماذا كانت نيته؟ هاجر إلى المدينة من أجل أن يتزوج من امرأة اسمها أم قيس، كنيتها أم قيس، فسمي بمهاجر أم قيس. فلما هاجر من أجل هذا السبب قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. بدأ سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث بقوله: إنما الأعمال بالنية. النية أيها الأحبة هي القصد في لغة العرب. النية القصد. في الشرع النية عزيمة القلب، عزم القلب، هذه هي النية في اصطلاح علمائنا. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنما الأعمال بالنيات، فما معنى ذلك؟ ما هو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ قال علماؤنا إنما الأعمال بالنيات يعني الأعمال معتبرة بنياتها، فمن أقدم على طاعة قام بها ولم ينوي بها التقرب إلى الله عز وجل فلا عمل له. من قام بأي عبادة لكن من غير نية فإن هذه العبادة لا تقبل. نية شرط في الأعمال لا بد من وجودها. الأعمال معتبرة بنياتها، هذا هو معنى قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. النية أيها الأحبة في العمل لها أربع فوائد. الفائدة الأولى للنية في العمل أنها تميز العبادة عن العادة. إنسان أراد أن يصب الماء على جسده، ما هي نيته؟ قد تكون نيته أراد أن يغتسل من أجل أن يتبرد، من أجل أن يتنظف، وقد تكون نيته الغسل من أجل أن يرفع الجنابة، من أجل أن يتطهر. هذه فائدة للنية، أنها تفرق تميز بين العبادة وبين العادة. هذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية النية في العمل أنها تفرق بين العبادة وأختها. أعطيكم مثالا أيها الأحبة، لو أن رجلا نام عن صلاة الظهر، يعني لم يستيقظ مثلا إلا عند الساعة الخامسة عصرا، أراد أن يصلي الظهر ثم العصر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصلي إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. الظهر أربع ركعات يصليها الإنسان سرا، والعصر كذلك. هذا الرجل عندما يقف للصلاة سيصلي صلاتين متشابهتين، الظهر والعصر. كيف السبيل إلى تمييز هذه الصلاة عن أختها؟ بماذا؟ بالنية. الفجر ركعتان، الرغيبة ركعتان، كيف يميز الإنسان بينهما؟ بالنية. إذن من فوائد النية قلنا أولا أيها الإخوة والأخوات أن الإنسان يميز بها بين العادة وبين العبادة. أمر ثاني، فائدة الثانية، يميز بها الإنسان بين العبادة وبين أختها. الثالثة، النية من فوائدها في العمل، فائدة الثالثة أنها تحول العادة إلى عبادة. أمور المعتادة التي درج الإنسان على فعلها يفعلها في كل يوم يستطيع الإنسان بالنية بالاحتساب.
حت صدق قوله رواها ويروي كل شرب وشائب.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فذهب أيها الإخوة أبو موسى مع هذين الشخصين إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قابل نبي الله عليه الصلاة والسلام طلب من النبي صلى الله عليه وسلم طلب الإمرة، طلب الولاية. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي موسى، فقال أبو موسى رضي الله عنه، قال والله يا نبي الله لم يكن عندي علم بما أراد. فقال لهما عليه الصلاة والسلام: إنا لا نولي هذا الأمر أو لا نعطي هذا الأمر من طلبه، من كان حريصا عليه فإنه لا يولى. هذا هو هدي سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم أرسل أبا موسى إلى اليمن، وأرسل بعده معاذا إليه نجبل رضي الله عنه. فكان من أمرهما أن معاذا أراد أن يقابل أبا موسى، فذهب إليه فوجد عنده رجلا موثقا. قال: ما صنع هذا؟ قال: كان يهوديا ثم أسلم ثم ارتد، رجع إلى اليهودية. قال: والله لا أنزل عن راحلتي أو من راحلتي حتى يقام فيه الحد. هذا هو قضاء سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، من بدل دينه فاقتلوه. فلم ينزل من الراحلة إلا بعدما قتله أبو موسى، أمر بقتله، فنزل. فتذاكر قيام الليل، وهذا هو الشاهد أيها الأحبة من هذا الحديث الطويل. فقال معاذ لأبي موسى، نحن نتحدث عن الفائدة الثالثة للنية في العمل، أن الإنسان يجعل من العادة عبادة. قال معاذ: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. نمت من أجل أن تتقوى على قيام الليل، أنت في عبادة، تغض في نوم عميق وأنت في عبادة. طعمت من أجل أن تتقوى على طاعة الله، من أجل أن تصوم، فأنت في عبادة عظيمة. الفائدة الرابعة للنية في العمل أيها الأحبة، أن الإنسان بهذه النية يجعل عمله خالصا لوجه الله، وهذه نية المعمول له. النية نيتان، نية العمل ونية المعمول له. ما هو قصدك بهذا العمل؟ بعض الناس تقرب إلى الله شتى أنواع القرب، لكنه لا يقصد بهذه العبادات وجه الله. يقصد من؟ ثناء الناس، إيآء الناس. وبعض الناس يعمل هذه الطاعات وقصده أن ينال رضا الله، يقصد بعمله الله عز وجل. هذه هي فوائد النية في العمل. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك أيها الأحبة قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. ما هو الفرق أيها الإخوة والأخوات بين العبارة الأولى والثانية؟ عبارة الأولى: إنما الأعمال بالنيات، يعني الأعمال معتبرة بنياتها. العبارة الثانية لبيان الجزاء: وإنما لكل امرئ ما نوى، الثواب يقع على النية الصالحة. هذا هو مراد سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم ختم الحديث عليه الصلاة والسلام بالتمثيل، وكثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمثل من أجل أن يقرب المعاني في أذهان أصحابه. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. الهجرة الترك. الهجرة أيها الأحبة قد تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قد تكون من دار الخوف إلى دار الأمن. هجرة الأولى كانت إلى الحبشة، حيث الحاكم الذي لا يظلم عنده أحد، من أجل أن يأمن الناس على دينهم. وقد تكون من أرض المعصية إلى أرض الطاعة، كما في حديث الرجل الذي قتل 100 نفس وجاء تائبا، أرشده العالم إلى أن يترك أرضه، أن يهاجر، أن يترك هذه الأرض؟ قال فإنها أرض معصية إلى أرض يعبد الناس فيها ربهم سبحانه وتعالى. هذه هي الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله كان من المتوقع أن يقول عليه الصلاة والسلام فله من الأجر كذا وكذا، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسمي له جزاء، لم يذكر له ثوابا، وإنما قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. لم يعين ثوابا لعظم الثواب، كما قال تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، ولم يسمي الله سبحانه وتعالى له جزاء بعينه. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. إلى ما هاجر إليه، لم يقل كما قال في العبارة الأولى، في المرة الأولى قال فهجرته إلى الله ورسوله. في المرة الثانية لما قال ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها لم يقل فهجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. التحقير، تحقير هذا العمل. لا ينبغي أن يهاجر الإنسان من أجل الدنيا، والناس يهاجرون ابتغاء ما عند الله سبحانه وتعالى. هنا أيها الأحبة بعض المسائل لا بد من الإشارة إليها تتعلق بالنية. من هذه المسائل أن التلفظ بالنية بدعة. ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي أن يقول نويت أن أصلي. ليس من هدي النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يصوم أن يقول نويت أن أصوم. يا إخوان، إذا أراد الإنسان أن يصوم بمجرد ما قام من أجل أن يتصحح هذه نية، بمجرد ما ذهب الإنسان إلى المسجد حتى يصلي هذه نية، فلا يحتاج الإنسان إلى أن يتلفظ بنيته. كذلك من المسائل أيها الإخوة، قال بعض أهل العلم لو أن الله كلفنا، وهذه فائدة ينبغي أن يتنبه إليها الإخوة لا سيما من كان يقع في الوسوسة أحيانا. قال علماؤنا لو أن الله كلفنا أن نقوم بعبادة بدون نية لكلفنا بما لا يطاق. لا يمكن أن يفعل الإنسان عملا من غير نية. كذلك من المسائل المهمة التي لا بد من الإشارة إليها أيها الأحبة، كثير من الناس أو بعض الناس بعبارة أدق، بعض الناس ربما وقع في بعض المعاصي مخالفات شرعية، فإذا ما أنكر عليه قال نيتي حسنة وليس في نيتي من سوء. لا بد أن نعقل أيها الأحبة أن النية الحسنة لا تحسن العمل القبيح. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ثلاثة نفر إلى بيتي يسألون عن عبادتي فكأنهم تقالوها لما أخبروا بها، فقال الأول أما أنا فأقوم ولا أنوم، يريد أن يستزيد من طاعة الله. هذه نيته، أراد الخير، أراد أن ينشط في الطاعة. أما أنا فأقوم الليل كله ولا أنام. الثاني قال أما أنا فأعتزل النساء لا أتزوج. الثالث قال أما أنا فأصوم ولا أفطر، يصوم الدهر ولا صام من صام الأبد كما قال عليه الصلاة والسلام. فنزل الوحي على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الثلاثة أيها الأحبة، هل يشك أحد في أنهم أرادوا الخير؟ مع ذلك هم مريدون للخير، لكن الأمر كما قال ابن مسعود رضي الله عنه كم من مريد للخير لم يبلغ. لما نزل الوحي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم منه ولكني أصوم وأفطر وأقوم وأنوم وأتزوج النساء، وفي رواية صحيحة ثابتة، وآكل اللحم فمن رغب عن سنتي فليس مني. أسأل الله أن يبصرنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يسلك بنا سبيله. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الآخرة. اللهم صلي وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، والحمد لله رب العالمين.
فأشهد أن الله أرسل عبده.